والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب جديد حشد فيه مسلم في الجامع الصحيح المسند الأحاديث التي فيها ذكر برفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعده. الإسناد الذي مضى فيه جمع من مشايخ مسلم، ساق مسلم لفظ الشيخ الأول وهو يحيى بن يحيى التميمي، وقد نبهنا يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ وروايته هي المطبوعة، وهذا أيضا روى مسلم بواسطة هذا الشيخ الأندلسي عن مالك كثيرا كما ثبت معنا في غير ما حديث. وهنا أود أن ألفت النظر إلى أمرين في الروايات. مسلم أورد في هذا الباب حديث ابن عمر وحديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنهما، والذي أريد أن ألفت النظر إليه من خلال القراءة الأولية وقبل أن نبدأ بالشرح، ألفت النظر إلى وقت الرفع مع التكبير، أيهما يسبق وهل هما معا أم لا، وكيفية الرفع. نركز على هذين الأمرين بداية. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيء صلاته فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وأما رفع اليدين قبل الركوع وبعده فهو سنة ثابتة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووردت عن جمع كبير من الأصحاب، وصنف فيها غير واحد مصنفات مفردة، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقال بالرفع جماهير السلف والخلف، ولم يخالف إلا علماء الحنفية، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر دليلهم وبيان تعلقهم بعدم الرفع وأن ذلك لم يثبت. وكذا خالف الحنفية الجماهير في حكم تكبيرة الإحرام، فعند الحنفية تبدأ الصلاة من قراءة الفاتحة، وعندهم تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة أعني أركانها، وإنما هي من شروطها. فلو أن رجلا كان متلبسا بنجاسة فكبر ثم تخلص من هذه النجاسة فصلاته عند الحنفية صحيحة، لأن تكبيرة الإحرام عندهم من شروط صحة الصلاة وليست من أركان الصلاة، وعند الجماهير الصلاة باطلة لأن تكبيرة الإحرام من أركانها وليست من شروطها، وهذا هو الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم جعل تكبيرة الإحرام هي بداية الصلاة، وذكر ذلك لمسيء صلاته فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فالصلاة تبدأ بالتكبير. وفي هذا إشارة كما هو معلوم عند طلبة العلم إلى بدعية التلفظ بشيء قبل التكبير، فلا يجوز للمصلي أن يجهر وأن ينطق بالنية في اللسان، وإنما أول عمل مشروع في الصلاة من أعمال اللسان إنما هو التكبير، يبدأ بالتكبير. الرواية التي معنا رواها جمع كبير عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه أي صحابي الحديث عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. تأملوا معي اللفظة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. رأيت رسول إذا افتتح الصلاة، بما يفتح الصلاة؟ تكبير. إذا افتتح الصلاة رفع يديه، إذا كبر رفع يديه. ماذا يستفاد من هذا من حيث الوقت؟ أيهما يسبق أم أنهما معا؟ إذا رفع كبر. في هذه الرواية، في هذه الرواية إيش؟ الرفع مع التكبير. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، إذا افتتح إذا كبر رفع يديه. في هذه الرواية بيان أن الرفع مع التكبير، وأخرج الإمام البخاري بسنده في صحيحه برقم 738، أخرج بسنده إلى شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري به، يعني عن الزهري عن مين؟ عن سالم عن عبد الله بن عمر، وفيه قول عبد الله بن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر، فرفع يديه حين يكبر. فرواية شعيب عند البخاري عن الزهري فيها ضبط لوقت التكبير مع الرفع. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر، فكان رفع اليدين من النبي صلى الله عليه وسلم حين التكبير، فيرفع مع التكبير، وفي الرواية نفسها فيجعلهما حذو منكبيه، وهنا حتى يحاذي منكبيه. المنكب مجمع العظام بين الكتف والعضد، المنكب مجمع العظام بين الكتف والعضد، هذا هو المنكب، هذا هو المنكب، بين الأمرين، هذا يسمى منكب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى منكبيه في هذه الرواية. أي نعم. وفي رواية أخرى تأتينا في الشرح إن شاء الله كان يستقبل بهما القبلة، وكان يستقبل بهما القبلة. هذا من حيث الرواية. إذن هذه الرواية الثابتة في الصحيحين من طريق الزهري كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، أو البخاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر. ننظر في الرواية التي بعدها.
قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود.
أيضا هذه الرواية رجالها تقدموا كالرواية السابقة، فجميع الرواة تكلمنا عليهم مرات عديدة، وتقدم هذا الإسناد لذكر هؤلاء الرواة. لكن الذي يهمنا هنا قوله رفع يديه حتى تكونا حذوا منكبيه
رفع يديه أولا، وبعد الرفع قال إيش؟ قال ثم كبر. ففي هذه الرواية فيها إيش؟ سبق الرفع للتكبير، الرفع سبق التكبير. وبعضهم يقول أن رفع اليدين دلالة على الاستكانة والخضوع لله، فهي بمثابة لا إله، ثم قال الله أكبر بمثابة إلا الله، رفع بمثابة الاستكانة ونفي الرياء، ثم يكون بعد ذلك النطق بالتكبير. وكما ذكرنا أكثر من مرة إن العبادات ينبغي أن تدور مع النصوص الشرعية ولا تتلمس نفس الحكم، ويعمل بالحكم من وراء وراء. وأما الأصل في العبادات أن تبقى مع أن ندور مع إيش؟ مع الألفاظ ومع التقديرات ومع التوقيتات دون إعمال الرأي، كما يقول بعض من أزاغ الله قلبه في هذا الزمان، قال المسلمين كانت عطلتهم الجمعة، واليوم المسلمين القائمين في ديار الغرب عطل الجمعة الأحد، فما الذي يمنع أن نصلي الجمعة يوم الأحد؟ يعني أن نصلي الجمعة يوم الأحد، أن نصلي صلاة الجمع يوم الأحد، خطبة وصلاة تكون يوم الأحد. هذا توسع في إعمال المعاني، وهذا باطل، وهذا إلغاء التقدير. وهذا القول كقول من قال المسلمون كثيروا فلماذا نحج إلى عرفة، فلنبحث عن جبل آخر ونقف عليه. تماما لا فرق بين هذين القولين، لا فرق بين هذين القولين. فأقول الأصل في العبادات إعمال الألفاظ، وبالتالي هنا نعمل بالحكم من وراء وراء. فكما قلنا يمكن الرفع ثم التكبير يحمل على مثل هذه المعنى. جماهير الفقهاء يرون المقارنة كما في الرواية الأولى، بعض الفقهاء يرون أن الرفع ثم التكبير، وبعضهم يعكس. وكل هذا الخلاف، جميع هذا الخلاف عند الفقهاء يسميه أهل العلم خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد، لأن هذه الصور جميعها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وينبغي للعبد الممتثل والمؤتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، ويعمل بهذه الوجوه الثلاثة على وجه التعبد، وحتى لا يكون له روتين، حتى يكون له روتين في الصلاة فيتقصد العبادة مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا. فهنا فرفع يديه ثم كبر. ويمكن أن يقال في هذا حكمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير على حكمة الرواية الأولى الاقتران، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير حتى يسمعه، حتى يعلم الأصم أن الوقت الصلاة قد دخل، وحتى إيش؟ كيف يعلم الأصم بالرفع، وحتى يعلم الأعمى، حتى يعلم الأعمى بالتكبير. ممكن أن يقال هذا. ويمكن أن يقال أيضا في هذا إشارة في الرفع إلى طرح الدنيا، أو في هذا إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين الرب عز وجل. وأرجح ما يمكن أن يقال في هذا الباب وما يمكن أن يستأنس به في الأثار، حتى يستقبل العبد القبلة بجميع بدنه، فيرفع اليدين حتى يستقبل العبد القبلة بإيش؟ بجميع البدن. ولذا صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رفع اليدين زينة للصلاة، رفع اليدين زينة للصلاة. وصح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الصحابي المصري أنه كان يقول: لكل رفع عشر حسنات، لكل أصبع حسنة، لكل رفع عشر حسنات، لكل أصبع إيش؟ لكل أصبع حسنة. يعني الإنسان يفرد أصابعه ويستقبل بهما القبلة، ويتزين في صلاته في الرفع عند تكبيرة الإحرام. وحكم الرفع عند تكبيرة الإحرام عند جماهير العلماء والفقهاء سنة، وأما النطق بالتكبير فركن. فمن رفع يديه من غير من كبر ولم يرفع يديه عند الجماهير صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن الأمر اتجه بالتكبير، وأما الرفع فأخذ من فعله صلى الله عليه وسلم دون التصريح بالأمر. وفعله كما هو معلوم عند الأصوليين لا يدلل إلا على السنية، ولا يدلل على الوجوب إلا في صور نادرة. نأتي إلى الرواية التي بعدها. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قفزاز قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر.
في هذه الرواية أيهما يسبق؟ أيهما يسبق؟ قال رفع يديه ثم كبر، وفي التي قبلها رفع يديه ثم كبر، فالروايتان متطابقتان من حيث هذه الجزئية. حجين كما تعلمون قال وهو ابن المثنى، لما قال وهو ابن المثنى؟ حتى يقول هذا من كيسي، ولم يقل شيخي محمد بن رافع ابن المثنى، وإنما هو قال فقط حجين، وأنا أي مسلم يقول هو ابن المثنى، فأنا أعرفه لك أيها القارئ أو أيها المستمع بحال الإملاء أو أيها القارئ بأمثالنا الذين نقرأ الصحيح، أعرفه لك بأنه ابن المثنى. وأما أنا فأزيد في التعريف فأقول هو يمامي من اليمامة، كنيته أبو عمر، سكن الكوفة، وولي قضاء خراسان، وكان ثقة. وأما ليس هذا، أي ليس هذا، أي ليس هذا، ليس بن سعد، ليس بن سعد فقيه أهل مصر العسال، الذي قيل فيه لو اجتمع الليث ومالك لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه تلاميذه، ولكن ضيعه تلاميذه، فالتلاميذ هم الذين يحفظون علم الشيخ. وأما عقيل فهو عقيل ابن خالد ابن عقيل، فهو ضبطه بضم العين واسم جده بفتح العين، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، ثقة سكن الشام ثم مصر، وأخذ الليث عنه في مصر. الرواية الأخرى قال حدثني محمد بن عبد الله بن قفزاز وهو مروزي ثقة، قال حدثنا سلمة بن سليمان المروزي المؤدب ثقة حافظ. وسلمة بن سليمان هذا يا إخوة كان وراق بن المبارك، هو راوي كتاب الجهاد عن ابن المبارك، كان وراقه وكان راوي كتبه. أخبرني يونس، يونس ابن يزيد الأيلي، في روايته عن الزهري شيء وعن غيره وهم وخطأ، وهنا يروي عن الزهري، ولكن تابعه في الرواية من؟ من الذي تابع يونس الأيلي هنا؟ من الذي تابعه؟ لا يوجد عبد البرك بإسناد، عقيل. فقول مسلم كلاهما عن الزهري، عقيل ومن؟ ويونس. عقيل ويونس، عقيل الأيلي ويونس الأيلي عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج. شو يعني كما قال ابن جريج؟ الإسناد السابق. مسلم مرتب، مسلم تستطيع أن تأخذ الروايات وتعمل حجرة إسناد وما بيخربطها، تمسك حجرة إسناد تسرع تسريع طبيعي جدا عند مسلم، يعني بدون أدنى شيء، يعني مسلم رحمه الله تعالى يرتب أسانيده ترتيبا جيدا. وفي خيالي وظني لو أننا رأينا مسلم وجدناه صاحب دام حسن وصاحب شخصية مرتبة جدا، ولو رأينا مكتبته في ظني لرأيناه كذلك، أعرف ذلك من خلال كتبه، من خلال عرضه للأسانيد، ومن خلال ترتيبه للأحاديث رحمه الله تعالى، فهو مرتب جدا في ترتيبه للأحاديث، ويجمع الأحاديث ويسهل على طالب العلم. ولذا قال العلماء ينبغي لطالب العلم الحديث، لطالب علم الحديث إن بدأ بقراءة الكتب أن يبدأ بمسلم، إن أراد أن يتفقه في مصر الحديث يبدأ بمسلم. وأصعب الكتب على الإطلاق البخاري، كله ألغاز، ويفرق ويكرر ويقطع ويختصر ويلغز ويضع باب وحديث يظهر للوهلة الأولى أنه لا صلة بينهما، والصلة بينهما تكون خفية دقيقة جدا جدا،
وأحيانا في الحديث الواحد يكرره 10 مرات 12 مرة ويستفيد منه القارئ 12 فائدة فقهية، لكن تحت كل ذلك ففرق كبير بين البخاري ومسلم. نمهد حتى نبدأ إن شاء الله بعد رمضان بصحيح البخاري، وحتى يعني يكون عندنا إمامة ومعرفة بإذن الله تعالى حول صحيح البخاري. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمزيد مرضاته، وأن نجعل هذا في صحيفة أعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم. نأتي بالإسناد الذي بعده.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا.
أريد أن أرجع إلى الرواية ليست السابقة التي قبلها، وأريد فقط أن أنوه وأنبه على وجه العجلة في الرواية التي ليست السابقة وإنما التي قبلها. قال حتى تكون رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك. ما معنى إذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك؟ رفع ثم كبر، رفع ثم كبر. وما يقال في هذه الرواية على هذا الوجه يقال في جميع الروايات على هذا الوجه. ما المعنى؟ المعنى أن الركوع الرفع عند الركوع عند القيام من الركوع يكون مع وقبل وبعد، يكون مع وقبل وبعد. إذا بعض الإخوة لما يرفع يديه عند القيام جزء استراحة كما هو ثابت عند الترمذي وسيأتي بيان ذلك في الشرح إن شاء الله، يرى بعض الإخوة بعض المشايخ يرفعون أيديهم وهم جلوس، ويرى بعضهم بعض المشايخ يرفعون أيديهم بعد القيام ويقولون أيهما الصواب؟ فالآن الجواب عندكم، أيهما الصواب؟ الوجهان. فمن رفع قبل أن يكبر فعل ذلك وهو جالس، ومن رفع بعد أن كبر فعل ذلك وهو قائم، فهذا صواب وهذا صواب، وهذا الاختلاف تنوع وليس بتضاد، والوجهان ثابتان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ قال إيش؟ قال إذا صلى كبر، والرواية التي قبلها رفع ثم كبر، وفي هذه كبر ثم رفع. إذا يجوز الإنسان قبل في الصلاة يقول الله أكبر، ويجوز له أن يقول الله أكبر، يجوز له أن يقول الله أكبر ثم يرفع، ويجوز له أن يرفع وبعد رفعه يقول الله أكبر، ويجوز له أن يرفع ويقول الله أكبر وهو رافع. والوجه الثالث قال به جماهير أهل العلم. ويبقى المكان الآن، كيف نرفع وإلى أي الحدود نرفع، وما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا فيما مضى من الروايات التي سبقت ماذا فيها؟ كان يرفع عند حذو المنكبين. نسمع الآن هذه الروايات، وقبل أن ننتقل إلى الرواية الثانية من روايات حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، نعرف بالرواة على وجه العجلة. فخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان ثقة ثبت واسطي من واسط في العراق. وأما خالد المبهم فهو خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري من البصرة. لماذا سمي الحذاء؟ من جالس قوما حسب عليهم، كان يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء، كان يجلس عند الحذائين ويكثر الجلوس فقيل له الحذاء لكثرة مجالسته إياهم. وقيل أنه كان يقول احذوا نحو كذا فسمي الحذاء لهذا السبب. وأما أبو قلابة، من يعرف اسمه؟ ما اسم أبي قلابة؟ تفضل. عبد الله بن زيد الجرمي التابعي الجليل، له قصة في الصبر على قضاء الله ذكره ابن حبان، ينبغي أن تنظر في ترجمته رحمه الله. من يأتينا بها في درسنا القادم؟ من يأتينا بها في درسنا القادم؟ نتعرف على الرواة. من يأتينا بقصة أبي قلابة أو خبر ابن حبان في الصبر على قضاء الله تعالى؟ ما اسمك؟ معاذ. معاذ إن شاء الله يأتينا بها، وتجدها في الجزء الخامس من ثقات ابن حبان. نأتي إلى الرواية التي تليها.
قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو هوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك.
نقف الآن عند الفوائد التي نريد الفائدتين بداية. قال كان إذا كبر رفع يديه، ماذا نستفيد من الرواية؟ أن الرفع والتكبير معا، هذا وجه من أوجه المشروعة، والرفع هنا يحاذي بهما إيش؟ أذني. فالرفع كان أول من كف، وأن هنا لإيش؟ هنا الأذنين، هنا الأذنين، وفي رواية تأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى فيها أيضا شيء زائد. فإذا الرفع يجوز للمنكبين وهذا ثابت، ويجوز أيضا للأذنين وهذا ثابت، ويكون ذلك في اتجاه القبلة. وكذلك وهنا نستفيد فائدة مهمة، قال كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه أيضا. فمحاذاه الأذنين وارد في الموطنين، في الموطنين تكبير الإحرام زائد زائد الركوع. أخرج الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر ماذا يسمى؟ سلسلة ذهبية، يعني لا يوجد إسناد أحسن هذا الإسناد، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك، كان يرفع يديه حذو المنكبين ايش عند الافتتاح وفي غيره دون ذلك. شو عندنا ذلك؟ يعني اقل دون ذلك، هكذا عند ابي داود. ويعارض ذلك ما اخرجه ابن جريج عن نافع، قيل لنافع قال ابن جريج لنافع اكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجعل الأولى أرفعهن، يجعل تكبيرة الإحرام الأرفع ثم ما دون ذلك الأسفل؟ قال ابن جريج لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن، فقال نافع لا، وأخرجه أيضا أبو داود. وقال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك، لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك، فانفرد مالك بذكره عن نافع أن ابن عمر كان يجعل الأولى الأرفع وما دون ذلك الأدنى. وبهذه المناسبة أنبه على خطأ يرتكبه كثير من طلبة العلم وكثير من المصلين، وهم أنهم يرفعون أيديهم عند الركوع او عند القيام منه او عند القيام بالسجدة للركعة الثالثة، يرفعون ايديهم دون المنكبين، وهذا خطأ، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن ابن عمر، وانفرد بذلك مالك في ذكره عن ابن عمر. والرواية صحيح مسلم من حديث مالك من حديث مالك بن حويرث قال كان إذا كبر رفع حين حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. فالمحاذاة كان لم يكن التكبير الأول هو الأرفع، ولذا من الخطأ كثير من طلبة العلم لما يركع يفعل هكذا، يرفع يديه يركع يفعل هكذا، أو لما يقوم يفعل هكذا، أو لما يقوم للسجود يفعل هكذا، هذا خطأ. فالرفع إما إلى المنكبين وإما إلى الأذنين، هكذا الرفع إما إلى الأذنين وإما إلى المنكبين، أما أن يفعل هكذا يرفع يديه هكذا فهذا فقط فيما نقله مالك عن نافع، فالأولى تكون أرفع من الثانية، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ومما ينبغي أن يذكر استطرادا أن بعض أن بعض المطعون بهم والمغموز في حفظهم وهو بشر بن حرب روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أرأيتم رفعكم أيديكم في الصلاة هكذا؟ والله إنها لبدعة، وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا شيئا. وأومأ حماد إلى ثديين، فحجة من يرفع إلى ثديين وأومأ حماد إلى ثديين، هذه الرواية التي رواها بشر بن حرب وأخرجها الجورقاني في كتابه الأباطيل والمناكير، وعنه ومن طريقه ابن الجوزي في الواهيات أي في كتابه العلل المتناهية. وقال الجورقاني على إثر الحديث: هذا حديث منكر، تفرد به بشر بن حرب عن ابن عمر قال: وترك بشرا يحيى القطان، وكان ابن المديني لا يرضاه لانفراده عن الثقات بأحاديث ليست من أحاديثهم، وضعفه ابن معين. فبشر يقول إيش؟ يقول: رأيتم رفعكم أيديكم في الصلاة هكذا، أي إلى المنكبين أو إلى الأذنين؟ قال: والله إنها لبدعة. واستدل الحنفية، فكونوا على ذكر من هذا، والحنفية تستدل على ترك الرفع بالكلية بأشياء من بينها هذا الحديث، استدلوا بقول ابن عمر هذا. واستدلالهم بقول ابن عمر هذا ليس بصحيح، لأنهم تركوا ما ثبت في الصحيحين مما أخرجاه عن ابن عمر بأصح الأسانيد وأنظفها، ومما ليس فيها أو في أسانيدها مغموز فيهم أو متكلم عليهم، وهي الأحاديث التي أخرجها مسلم في الباب والتي قرأناها قبل قليل، تركوا هذه الأحاديث في الصلاة هنا في الدعاء. فقال ابن حبان في أوائل كتابه المجروحين، وقد تعلق بهذا جماعة ممن ليس الحديث صنعتهم، فزعموا أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس منه بدعة، وأنما قال ابن عمر: أرأيتم رفع أيديكم في الدعاء بدعة، يعني إلى أذنيه، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، أي إلى ثدييه، هكذا فسره حماد بن زيد وهو ناقل الخبر. ثم ذكر الحديث وزاد وقال: والعرب تسمي الصلاة دعاء، فخبر حماد هذا أراد به الدعاء، والدليل على صحة ما قلت. ثم ذكر عن حسن بن سفيان بسنده عن ابن عمر قال: والله ما رفع نبي الله صلى الله عليه وسلم يديه فوق صدره في الدعاء. جود الحسين بن واقد أحد رواته حفظه، وأتى الحديث على جهته، ولكن يبقى مداره على بشر بن الحارث ولم يثبت، فلو ثبت لكان مراد بن عمر أن البدعة رفع اليدين فوق الثديين في الدعاء، باستثناء ما ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أرى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في الاستسقاء. ففي الاستسقاء يرفع اليدين فوق الرأسين، وينبغي لهذه السنة أن تحيا، فإنها ميتة، ينبغي للخطباء أهل السنة أن يحيوها، وأن يستسقوا على المنبر، وأن يرفعوا أيديهم، ويرفع المستمعون ويرفع أيضا المستمعون أيديهم في الخطبة آخر الخطبة عند الدعاء، ويقلبوا ملابسهم، الإمام يقلب عباءته، وينبغي أن يلبس شيئا يصلح للقلب وهو على المنبر، ولا سيما أن الاستسقاء يكون في أول الشتاء عند أول البرد، ويطلب أيضا المستمعين أن يقلبوا ما يلبسون، فيجعلون الظاهر باطنا والباطن ظاهرا، ويفعلون ذلك. ولعلنا نحتاج إلى صلاة الاستسقاء قريبة، هذه سنة إحياؤها وفعلها على المنبر أصل لجواز التداخل بين العبادات، لجواز فعل أكثر من عبادة بأكثر من نية، هذا أيضا أصل من أصول التداخل، وقد ذكرنا لكم التداخل وقواعد التداخل في بعض الفتاوى أو في بعض المجالس، وفقنا الله وإياكم الخير. الشاهد أن هذا الحديث إن حمل على زعم الحنفية على بدعية رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع فهذا المحمل ليس بصحيح لأنه لم يثبت، ولأن الثالث عن ابن عمر في الصحيحين أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الركوع قبل الركوع وبعده، والله أعلم. ناتي أما الرواة فأبو كامل الجحدري مر بنا كثيرا، هو ثقة حافظ، واسمه فضيل ابن الحسين ابن طلحة الجحدري. أبو عوانة ما اسمه؟ من يذكرني باسمه؟ أبو عوانة اثنان، أبو عوانة المتأخر صاحب المسند، وليس هذا المراد، ليس هذا المراد. من هذا؟ تفضل. الوضاح بن عبد الله يشكري هو ثقة، ونصر بن عاصم الليثي ثقة كان يرى رأي الخوارج، وصح عنه التوبة من هذا الرأي، كان يرى رأي الخوارج وصح عنه. هذا نصر بن عاصم إيش؟ ما هي درجته؟ تابعي. الإنسان يتأثر في بيئته، احرصوا واعرفوا عمن تأخذون، احرصوا على البيئة التي تأخذون فيها العلم. جل تابعي الكوفة كانوا خوارج، وتاب الله عليهم بلطف الصحابة. تذكرون ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 192 في كتاب الإيمان؟ تذكرون قصة يزيد بن صهيب الفقير؟ كان يرى رأي الخوارج، وكان يقول تواطأت أنا واثنين وثلاثة من أصحابي نمشي للحج، وبعد الحج نعمل ثورة ونخرج ونقتل المسلمين. لما رأينا جابر بن عبد الله فسمعنا يحدث لحديث الجهنميين، فقلت ماذا تقول؟ ماذا تقول وربنا يقول كلما أخرجوا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها ادخلوا فيها، كيف يخرجون؟ كيف هؤلاء يخرجون من النار؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كيف يخرجون؟ فقال بعضهم لبعض أرأيتم الشيخ يكذب على رسول الله؟ قال فلما رجعنا ما خرج أحد منا إلا واحد. حديث فهم خطأ لحديث، نسيان حديث واحد يولد مشاكل في الدين. وفي الحقيقة اليوم نجد تضييق شديد على المسلمين لأسباب عديدة، ومن أهم الأسباب وجود فكر هؤلاء الذين يكثرون من هب ودب ومدرج وعرج، فكأن الدين بأيديهم وكأن الجنة بأيديهم. وهذا عندي من مضاهات اليهود والنصارى الذين يعطون الناس سكوك غفران، والنبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا. هذا موجود عند بعض ثلة مراهقة من الشباب، هذا في الجنة وهذا في النار، هذا في الجنة وهذا في النار. وجاءني من قريب بعض واحد مسكين حكم عليه بالكفر، ويقول والله أنا أصلي وأنا أعج وأنا 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 وأنا، ومسكين حكم عليه بالكفر بتأويل بخطأ في الفهم. فنسأل الله عز وجل أن يقطع شأس هؤلاء. وهذا يذكرنا بفكر الأحداث، فكر الأحداث ما أسهل أن يكفرون. اللي بيبيع في بيروت، اللي بيقول بيبيع كراميج حلب وبيقول يا كريم، بيقول هذا بيبيع الله، هذا كافر، اعوذ بالله من الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. هذه لوثة ينبغي أن ننزه عقولنا وقلوبنا عنها، وفقنا الله وإياكم فيما يحب ويرضى. نعم. طب نأتي بالسند الأخير.
قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
فنريد بهذا الإسناد، أنت اقرأ الأخير، اقرأ لتتمة الإسناد، اقرأ الإسناد الأخير، اقرأ الإسناد الأخير. شو يعني هذا الاسناد؟ كمل الاسناد.
انه
رأى نبي خلاص يكفي جزاك الله خير. اكمل الاسناد، شو يعني هذا الاسناد؟ شو يعني هذا الاسناد؟ من خلفك؟ من خلفك الخالي؟ هذا الاسناد اكمل لنا الاسناد. اكمل لنا الاسناد. قتادة شو يعني؟ اكمل الاسناد. عن قتادة هذا الاسناد، اكمل الاسناد. ما هو الاسناد؟ قل معي، انظر الى الاسناد الذي قبله. الكلام ليس له، الكلام للاخوة، لجميع الاخوة الذين لا يميزون هذه الصراحات. انظر الاسناد الذي قبله، ما هو الاسناد الذي قبله؟ ابو عوان عن قتادة صحيح؟ شو يعني بهذا الاسناد؟ يعني عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث. هذا المعنى. أكمل الإسناد الآن. لا من خلفك أكمل الإسناد، اقرأ الحديث كاملا دون اختصار. عدي عدي ابن أبي عدي. نعم. لا أيوة احذفنا الآن، احذفنا بعد الإسناد، أكمله. عن قتادة، كل معي عن قتادة أكمل. نعم أكمل أحسن. أما وراء النبي هكذا، هذا معنى هذا الإسناد، هذا معنى هذا الإسناد. أريد أنا سأطلب من الجميع على لحظة أن ينتبه ويلقى يعني حاضرا عقله وقلبه. جزاكم الله خير. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالحديث وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ماذا استفدنا من الحديث السابقة في مكان الرفع؟ استفدنا المنكبين واستفدنا الأذنين. هنا في هنا فائدة ثالثة، قال فروع الأذنين، المراد فروع الأذنين أعلى الأذنين. فالإبهام عند شحمتين الأذنين، الإبهامين عند الشحمتين واليدين مستقبل القبلة، واليدان وين؟ واليدين وين؟ فروع الأذنين. شو فروع الأذنين؟ أعلى الأذنين. يعني تجعل الإبهامين، هذا المراد بحذو أذنيه، تجعل الإبهامين حذو شحمتين الأذنين، شحمتين الأذنين تجعل الإبهامين حولهما، وتكون الأصابع إيش؟ عند فروع الأذنين، فروع الأذنين أعلى الأذنين. وسيأتينا في شرح مزيد بيان. لكن في هذا، في هذه الرواية إشارة مهمة إلى التغاير بين الروايتين. فيصعب أن واحد يجعل يديه حذو منكبه وحذو أذنيه معا. هذه الرواية اللي فيها حول التي فيها حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، أي يحاذي برؤوس أصابع يديه فروع أعلى الأذنين، والأبهامين يحاذي بهما شحمتي الأذنين. سيأتينا كلمة للشافعي رحمه الله نقف عندها، وفيها صورة ثالثة، فيها صورة ثالثة لما يأتي الشرح إن شاء الله تعالى نذكر ذلك. نأتي الآن إلى شرح النووي، وقبل أن نذكر شرحه نذكر تبويبه. وقد ذكرنا أكثر من مرة إن التبويبات التي في صحيح الإمام مسلم ليست من وضع مسلم، وإنما هي من وضع النووي. ولذا من جعل مسلما شافعي المذهب مخطئ، لأنه ظن أن هذه التبويبات منه، وتبويبات النووي كلها تدعم وتدلل على مذهب الشافعي. والناظر في كتب التراجم، تراجم الفقهاء، يجد أن المالكية جعلوا البخاري ومسلم من مالكية، وأن الحنابلة جعلوهم حنابلة، وأن الشافعية جعلوهم شافعية، والحنفية جعلوهم حنفية. والصواب أنهما أصحاب مذهب الحديث، من مذهبهما مذهب أهل الحديث، يدورون مع النصوص. وأبعد الناس عن أهل الرأي الإمام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن خزيمة، أبعد الناس عن أهل الرأي، وأقرب الناس إلى مذهب أهل الحجاز، أقرب الناس إلى مذهب النصوص. أي نعم، أقرب الناس إلى النصوص النبوية، وهذا مذهب مستقل ليس بحادث وليس بمذهب خامس، وإنما هو معروف عند الكبار من الأئمة العلماء رحمهم الله تعالى. لكن بعض من عده في الحنابلة التفت إلى سؤالات مسلم لأحمد، يوجد كتاب لمسلم اسمه سؤالات أحمد، مسلم لأحمد سأله، وقد مر بنا حديث واحد في صحيح مسلم كنتم تذكرون، يقول فيه حدثنا أحمد بن حنبل مسلم، فهو تلميذ لأحمد، ولم يخرج البخاري ولا مسلم في صحيحيهما للشافعي. لماذا؟ سئل أبو زرع الرازي لماذا لم يخرج أصحاب الصحيحين للشافعي، فقال رحمه الله وقع ذلك اتفاقا، لم يتقصدا ولم يتعمدا تجنب الرواية عنه. أخرج لأحمد مسلم، وأخرجا كلاهما كما رأيتم في عشرات أحاديث مالك. أبو حنيفة ليس من أهل الصنعة، أي صنعة؟ أهل الصنعة الحديثية.
هذا ينبغي أن نعرفه جيدا. أبو حنيفة ليس كشعبة وكالمكثرين وكالسفيانين والحمادين، المكثرين من علماء الحديث رأوا الحديث مطلوب منه أن يكون عنده عدالة وعنده ضبط. أبو حنيفة عنده عدالة لا نطعن فيه، عنده عدالة، لكن ليس من أهل الصنعة الحديثية وليس عنده ضبط حديثي. ولذا لو قيل أنهما تجنبا الرواية عنه لما بعد ذلك، ولسيما أن أحمد نقل عن مالك نبذا وغمزا فيه، والغمز والنبذ إنما في ضبطه وليس في عدالته. وما قبل من كلام الأئمة على الغمز في عدالته على دينه يحمل على أمرين، إما على شيء قد تاب عنه، وإما يحمل على اشتهاره بفقه الرأي وفتواه بما يجانب الأثر، فكان الواحد منهم من باب الحرص على السنة يهجم على مخالفه، كما هجم مسلم في مقدمة صحيحه على من خالف رأيه في اشتراط السماع، وهو لا يطعن في البخاري. ولما التقى مسلم بالبخاري ماذا قال له؟ قال له: يا أستاذ الأستاذين. لما ذكر له حديث كفارة نجس وقال البخاري له علة خفية، فقال مسلم للبخاري: يا أستاذ الأستاذين، يا طبيب الحديث في علله، دعني أقبل رجليك ودلني على علته، ودلني على علته. فرحمهم الله، كان العلماء يستلمون بعضهم بعضا، فإن تكلموا وقسوا فإنما من باب الغيرة على السنة وليس من باب الحق على بعضهم بعضا، والله تعالى أعلم. نقرأ التبويب ثم نقرأ الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأن لا يفعله إذا رفع من السجود،
وأنه لا يفعله
إذا رفع من السجود. قال فيه ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين، وفي رواية: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وفي رواية: إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر، وفي رواية مالك بن حويرث: إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وفي رواية له: إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي رواية: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
الملاحظ أن النووي رحمه الله جرد الألفاظ من الأسانيد وساقها، ولما ألف مسلم النووي كتابه ولما ألف النووي شرحه ما كان عنده الأحاديث بالأسانيد كما هي طمعت بين أيدينا، فكان يجرد المتون. وفي هذا إشارة نبهنا عليها مرارا وتكرارا أن المقصد الأصلي للنووي بشرحه إيش؟ المقصد الأمور الفقهية وليس الأمور الحديثية، ويأتي بالأمور الحديثية عرضا. وقد يسر الله لي الآن الوقوف على حوالي 5 نسخ خطية من شرح النووي على مسلم، فوجدت جل الشروح ما فيها أسانيد، الكتاب هكذا دون فوق دون الأسانيد هذه، فهذه الشرح منزل على مسلم بتقديم محمد فرع الباقي، التنزيل من الناشرين. أما مسلم فجرد وما ذكر الأسانيد وبين الغريب وبين الفوائد الفقهية وما شابه. نعم.
قال: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واختلفوا فيما سواها.
أولا قوله الأمة يعني علماء الأمة، المراد الأمة علماء الأمة، أما الأمة لا تجمع، الأمة بأفرادها هل إجماع فيها غير متحقق، لأن أصل الإجماع اتفاق أمة، اتفاق مجتهدي أمة محمد، فالأمة لا تجمع. وهنالك بعض المبتدعة لا يرون الرفع كالزيدية والرافضة، لا يرون الرفع، فهؤلاء لا اعتداد بهم ولا اعتبار لهم في الإجماع، فالمراد أن أهل السنة أجمعوا على رفع اليدين ولم يختلفوا في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وإنما الخلاف الواقع بين أهل السنة في رفع اليدين في عند الركوع والقيام من الركوع. نعم.
قال فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم يستحب رفعهما أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، وهو رواية عن مالك. وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع وهو إذا قام من التشهد الأول، وهذا القول هو الصواب، فقد صح فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، رواه البخاري. وصح أيضا من حديث أبي حميد الساعدي، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث يستحب أيضا في السجود. وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، وهو أشهر الروايات عن مالك، وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام. وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه، وقد حكيته عنه في شرح المهذب وفي تهذيب اللغات.
هنا أشياء، هنا في الفقرة لابد أن نؤكد على أشياء. أولا تكبيرة الإحرام نطق بها ركن، وأما رفع اليدين فسنة عند جماهير أهل العلم باستثناء من سماه، وهم أبو الحسن أحمد بن سيار السياري، وهو من علماء الشافعية، وروى عنه جمع من شيوخ البخاري ومسلم، وهو من وفيات سنة 268، وهو ثقة، وانفرد أيضا بوجوب الأذان للجمعة الخاصة، وهو من أصحاب الوجوه عند الشافعية. وقد ذكرنا لكم أكثر من مرة التعريف بين الوجه والقول والرواية والطريقة. ومما قال بهذا أيضا داود الظاهري، وانتصر له ابن حزم في المحلى، وقال بوجوبه أيضا الأوزاعي، وفاة هذا الشارح، وفاة ذكر الأوزاعي والحميدي شيخ الإمام البخاري، وقال به أيضا ابن خزيمة. هؤلاء قالوا أيضا بوجوب الرفع، ومن ذهب الحميدي والأوزاعي إلى أن من لم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، بخلاف داود وغيره، فإنهم قالوا هو آثم والصلاة صحيحة. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما ذكرت أنني خصصت درس في الشهر، وكذلك درس كل يوم جمعة الفجر جعلته للسؤال والجواب في مسجد الإمام الألباني، وأقدم الأسئلة التي تأتيني على الموقع في الإنترنت على غيرها ليوم الجمعة، والتي تأتيني في هذا الدرس على غيرها في درس بشير بن سعد في حين الزال الدرس الشهري. هذا أخي يسأل كيف حث أو جزء الشارب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه الشارب والإنهاك، كما قال ابن عبد الوار الإنهاك إما عصد الأخذ وإما الأخذ الشديد. ولما رأينا أن النبي قال جزء وقصه، فكان المراد ليس عصد الأخذ وإنما كان الأخذ الشديد، فإنه الشارب يخذوه أخذا شديدا حتى يظهر بياض الشدة. فمن السنة أن أخذ الإنسان الشارب يأخذه شديدا إن استطاع، فإن طال ولم يستطع فثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المغيرة بن شعبة وقد طال شاربه فقصه مع السواك، أخذ السواك وقص شاربه على السواك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحناف استدلوا بعدم شدية الرفع في التكبير بأن العمل الشائع المنتشر المتكرر يجب أن يكون حديثا متواترا لا أحدا، هذا من باب التكفر، وأما لهم أدلة أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله في أول الدرس القادم. رجل حلف بالله على شيء ثم تبين له فيما بعد أنه على خلاف ما حلف، فماذا عليه؟ لا شيء عليه. ودليله حديث ابن صياد، فقد حلف ابن عمر وغيره أن ابن صياد هو الدجال، ثم ظهر أنه غير الدجال ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير. فمن حلف على شيء ثم بان غيره وقام في ذهنه أن المحلوف عليه كما تصور فلا شيء عليه إن شاء الله. وهذه من الفوائد التي ذكرها النووي في كتاب الفتن، ونسأل الله عز وجل أن نصل إليه، وهو في الجزء 18 في آخر جزء. رجل طلق زوجته ودفع لها المؤخر
وتنازلت هي عن الذهب، وهذه عقدة السؤال، وتنازلت هي عن الذهب، دفع لها المتأخر وتنازلت هي عن الذهب والذهب من نارها، وبعد الفراق بعد أسبوعين أراد أن يرجعها، هل يحق له ذلك؟ لا، لأن هذا ليس بطلاق، وإنما هذا خلع، إنما هذا خلع، والخلع فراق يحتاج إلى مهر جديد. إذا الرجل يذهب للمحكمة الشرعية فيطلق لأول مرة، يطلق لأول مرة فيكتب في ورقة الطلاق إن تنازلت هي عن شيء من المهر أو الذهب، متأخر أو المتقدم يكتب وقد بانت منه بينون صغرى، فيقول كيف بانت مني بينون صغرى وأنا لم أسبق لي أن أطلقها؟ فنقول عاملوك يا مسكين معاملة المخالع وليست معاملة المطلق، بالتنازل أصبح الأمر خلعا ولم يكن طلاقا، والله تعالى أعلم. هل سمح الإسلام المتزوج أن يبقى في بيته 7 أيام لا يصلي في المسجد الجماعة؟ لا، الحديث الصحيحين للبكري للسيد 3 وللبكري 7، والمراد الزوجة الثانية، من تزوج ثانية فإن كانت بكرا خصها ب7 أيام متواليات دون الأولى، وإن كانت سيدا خصها ب3 أيام دون الأولى، وليس المراد من قوله صلى الله عليه وسلم للبكر 7 ولسيد 3 أن يترك الصلاة جماعة أو غير جماعة. ومن الأخطاء أن بعضهم يترك الجمعة، يقول النبي يقول 7 أيام فلا يصلي الجمعة، وهذا خطأ. هل يجوز الجمع في المياس في صوم النفل مثل الأيام البيض وصوم شعبان؟ لا حرج أن ينوي الإنسان في صومه أكثر من نية، كان يصوم يوم 2 أو يوم 5 أو 13 ومن شعبان فينوي هذا كله، فهذا لا حرج عليه. ونبه على خطأ في السؤال، قال الأيام البيض، وهذا خطأ، فالأيام كلها بيض، فإن لابد أن يقول هكذا فيقول أيام البيض، يقول أيام البيض بمعنى إيش؟ الإضافة، أيام البيض يعني أيام ليالي البيض. من صلى المغرب قاصدا من العشاء ماذا عليه؟ واحد صلى المغرب وهذا العشاء، عليه أن يعيد ولا يسمع عليه، وله الجماعة يعيد وله صلاة وله ثواب الجماعة. هل يشرع رفع اليدين للخطيب يوم الجمعة والمؤمنين؟ لا، لا يشرع، وثبت هذا في صحيح مسلم، والنووي ذكر هذا أيضا وسيأتينا قريبا إن شاء الله. فقد ثبت أن عمارة بن رؤيدة وهو صحابي بدري رأى بشر بن مروان وكان واليا على الكوفة يدعو على المنبر ورفع يديه وهو يدعو، فقال له عمارة بن رؤيدة الصحابي البدري على مسمع جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بهما، أن يشير بالسبابة في الدعاء. فمن السنة للخطيب إن دعا أن يرفع السبابة ويشير بها إلى السماء، هكذا يدعو الخطيب يشير بالسبابة إلى السماء. والله لو أن طالب علم من اليوم قام على الخطيب وقال للخطيب المبتدع قبح الله هاتين اليدين، الله أعلم ماذا يحصل به، الله أعلم ماذا يحصل به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخي يسأل عن استخدام العطور أو الكحول في العطر في الطيب، وقد جاوبت على هذا بتفصيل. حكم التصوير الفوتوغرافي أيضا جاوبت على هذا بتفصيل، والجواب مسموع موجود في موقع الإنترنت مفصلا جدا، فمن أراد التفصيل فلينظر إلى يسمع الموقع، والعنوان الموقع موجود على باب المسجد. مسألة الطلاق 3 في مجلس واحد الراجح أنها تحسب طلقة واحدة، كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ وأقتصر على جواب هذا السؤال في هذا المجلس. الإخلاص في طلب العلم يا إخوة يحتاج إلى نية، وكان بعض السلف يقول أحب أن تكون لي نية صالحة في أكلتي وعند قومتي وعند نومتي. والإنسان العاقل بالنيات الصالحات يقلب العادات والمباحات إلى عبادات، ومطلوب من الإنسان أن ينوي نية صالحة قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل، وإن حدثته نفسه على إظهار العمل فلا يظهره إلا بعد أن يحسن نيته، فلا يحدث به فقد يصيب الإنسان العجب على إثر العمل. والمطلوب من الإنسان أن يستعين بالله عز وجل وأن يكثر من دعاء الإخلاص كما صح عن عمر وغيره، وأن يتعوذ بالله من الرياء الخفي، والرياء الخفي خفاؤه شديد، فقد صح عن ابن عباس وغيره قال أن عن الرياء قال أخفى من جديد النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، هذا الرياء. نسأل الله لك العافية. ولذا كان عمر بن عبد العزيز يقول قد يرائي الإنسان بعمله، قد يرائي الإنسان بعمله وقد يخطر بيديه يرى نفسه. وكان عمر يقول إذا أعجبك سكوتك فتحدث، وإذا أعجبك حديثك فاسكت. فقد يرى الإنسان بسكوته، فعجبت نفسه أنه على خير وعلى سمت وعلى صلاح وعلى أدب في مجلس، فتحدث لا تتلقى نفسك. فالمطلوب من الإنسان يخلو حتى يحصل الإخلاص يفزع إلى الله بالدعاء، يجاهد نفسه، يكون حاله في الخلوة خيرا من حاله في الجلوة. ولي ثبت عند ابن ماجه والبزار غيرهما من حديث أنس أن أقواما يأتون يوم القيامة لهم حسنات مثل جبال تهامة ثم تصبح هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في الخلوة ثلاث حال في الجلوة. ولذا كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه لا يعرف عنه الصلاة إلا في المسجد ويختم العمل. فرق قلب أيوب السختياني مرة وسالت دموعه فنظر فوجد من حواليه ينظرون إليه، فوضع يديه على أنفه وقال ما أشد الزكام ما أشد الزكام. فأوهم المستمع أن هذا زكام وليس هذا من الخشوع والرقة. فعلى الإنسان أن يكتم عمله ما استطاع، على الإنسان أن يكتم عمله ما استطاع، وأن يجاهد نفسه بالنية الصالحة، وإن أظهر شيئا فينوي النية صالحة في هذا الإظهار ويتبع إلى الله بالتعوذ من الرياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، ونسأله سبحانه أن يجعل ما نقول وما نسمع خالصا لوجهه، وأن يثقل به الموازين، وأن يجعله في الصحائف يوم الدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.